بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ مصطفى.
نعم، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين. بإسنادكم إلى الشيخ السعدي رحمه الله، نقرأ قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. قال السعدي رحمه الله: لما نهى عن ولاية الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم، وذكر مآل توليهم أنه الخسران المبين، أخبر تعالى من يجب ويتعين توليه، وذكر فائدة ذلك ومصلحته، فقال: إنما وليكم الله ورسوله. فولاية الله تدرك بالإيمان والتقوى، فكل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، ومن كان لله وليا فهو ولي لرسوله، ومن تولى الله ورسوله كان تمام ذلك تولي من تولاه، وهم المؤمنون الذين قاموا بالإيمان ظاهرا وباطنا، وأخلصوا للمعبود بإقامتهم الصلاة بشروطها وفروضها ومكملاتها، وأحسنوا للخلق وبذلوا الزكاة من أموالهم لمستحقيها منهم. وقوله تعالى: وهم راكعون، أي خاضعون لله ذليلون، فأداة الحصر في قوله: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، تدل على أنه يجب قصر الولاية على المذكورين والتبري من ولاية غيرهم. ثم ذكر فائدة هذه الولاية فقال: ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، أي فإنه من الحزب المضافين إلى الله إضافة عبودية وولاية، وحزبه هم الغالبون الذين لهم العاقبة في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. وهذه بشارة عظيمة لمن قام بأمر الله وصار من حزبه وجنده أن له الغلبة، وإن أديل عليه في بعض الأحيان لحكمة يريدها الله تعالى، فآخر أمره الغلبة والانتصار، ومن أصدق من الله قيلا. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قال رحمه الله: ينهى عباده المؤمنين عن اتخاذ أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن سائر الكفار أولياء، يحبونهم ويتولونهم ويبدون لهم أسرار المؤمنين ويعاونونهم على بعض أمورهم التي تضر الإسلام والمسلمين، وأن ما معهم من الإيمان يوجب عليهم ترك موالاتهم ويحثهم على معاداتهم، وكذلك التزامهم لتقوى الله التي هي امتثال أمره واجتناب زواجره مما تدعوهم إلى معاداتهم، وكذلك ما كان عليه المشركون والكفار المخالفون للمسلمين من قدحهم في دين المسلمين واتخاذهم إياه هزوا ولعبا واحتقاره واستصغاره، خصوصا الصلاة التي هي أظهر شعائر المسلمين وأجل عباداتهم، إنهم إذا نادوا إليها اتخذوها هزوا ولعبا، وذلك لعدم عقلهم ولجهلهم العظيم، وإلا فلو كان لهم عقول لخضعوا لها ولعلموا أنها أكبر من جميع الفضائل التي تتصف بها النفوس. فإذا علمتم أيها المؤمنون حال الكفار وشدة معاداتهم لكم ولدينكم، فمن لم يعادهم بعد هذا دل على أن الإسلام عنده رخيص، وأنه لا يبالي بمن قدح فيه أو قدح بالكفر والضلال، وأنه ليس عنده من المروءة والإنسانية شيء، فكيف تدعي لنفسك دينا قيما وأنه الدين الحق وما سواه باطل، وترضى بموالاة من اتخذه هزوا ولعبا وسخر به وبأهله من أهل الجهل والحمق؟ وهذا فيه من التهييج على عداوتهم ما هو معلوم لكل من له أدنى مفهوم. نعم. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يصنعون. قال رحمه الله: أي قل لي يا أيها الرسول يا أهل الكتاب ملزما لهم إن دين الإسلام هو الدين الحق، وإن قدحهم فيه قدح بأمر ينبغي المدح عليه. هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون؟ أي هل لنا من العيب إلا إيماننا بالله وبكتبه السابقة واللاحقة وبأنبيائه المتقدمين والمتأخرين، وبأننا نجزم أن من لم يؤمن كهذا الإيمان فإنه كافر فاسق؟ فهل تنقمون منا بهذا الذي هو أوجب الواجبات على جميع المكلفين؟ ومع هذا فأكثركم فاسقون، أي خارجون عن طاعة الله متجرئون على معاصيه، فأولى لكم أيها الفاسقون السكوت. فلو كان عيبكم وأنتم سالمون من الفسق وهيهات ذلك لكان الشر أخف من قدحكم فينا مع فسقكم. ولما كان قدحهم في المؤمنين يقتضي أنهم يعتقدون أنهم على شر، قال تعالى: قل لهم مخبرا عن شناعة ما كانوا عليه: هل أنبئكم بشر من ذلك الذي نقمتم فيه علينا مع التنزل معكم؟ من لعنه الله، أي أبعده عن رحمته وغضب عليه وعاقبه في الدنيا والآخرة، وجعل منهم القردة والخنازير، من ومن نعم ومن عبدت ومن نعم ومن نعم جزاكم الله خيرا ومن عبد الطاغوت وهو الشيطان، وكل ما عبد من دون الله فهو طاغوت. أولئك المذكورون بهذه الخصال القبيحة شر مكانا من المؤمنين الذين رحمة الله قريب منهم ورضي الله عنهم وأثابهم في الدنيا والآخرة، لأنهم أخلصوا له الدين، وهذا النوع من باب استعمال أفعال التفضيل في غير بابه. وكذلك قوله: وأضل عن سواء السبيل، أي وأبعد عن قصد السبيل. وإذا جاءوكم قالوا آمنا نفاقا ومكرا، وهم قد دخلوا مشتملين على الكفر، وهم قد خرجوا به، فمدخلهم ومخرجهم بالكفر، وهم يزعمون أنهم مؤمنون. فهل أشر من هؤلاء وأقبح حالا منهم؟ الله أعلم بما كانوا يكتمون، فيجازيهم بأعمالهم خيرها وشرها. ثم استمر تعالى يعدد معايبهم انتصارا لقدحهم في عباده المؤمنين، فقال: وترى كثيرا منهم، أي من اليهود، يسارعون في الإثم والعدوان، أي يحرصون ويبادرون المعاصي المتعلقة في حق الخالق والعدوان على المخلوقين، وأكلهم السحت الذي هو الحرام. فلم يكتف بمجرد الإخبار أنهم يفعلون ذلك، حتى أخبر أنهم يسارعون، وهذا يدل على خبثهم وشرهم، وأن أنفسهم مجبولة على حب المعاصي والظلم، هذا وهم يدعون لأنفسهم المقامات العالية، لبئس ما كانوا يعملون، وهذا في غاية الذم لهم والقدح فيهم. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، أي هل لا ينهاهم العلماء المتصدون لنفع الناس الذين من الله عليهم بالعلم والحكمة عن المعاصي التي تصدر منهم ليزول ما عندهم من الجهل وتقوم حجة الله عليهم؟ فإن العلماء عليهم أمر الناس ونهيهم، وأن يبينوا لهم الطريق الشرعي ويرغبوهم في الخير ويرهبوهم من الشر، لبئس ما كانوا يصنعون. وقوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. قال السعدي رحمه الله يخبر تعالى عن مقالة اليهود الشنيعة وعقيدتهم الفظيعة، فقال: وقالت اليهود يد الله مغلولة، أي عن الخير والإحسان والبر، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، وهذا دعاء عليهم بجنس مقالاتهم، فإن كلامهم متضمن لوصف الله الكريم بالبخل وعدم الإحسان، فجازاهم بأن كان هذا الوصف منطبقا عليهم، فكانوا أبخل الناس وأقلهم إحسانا وأسواهم ظنا بالله وأبعدهم عن رحمته التي وسعت كل شيء وملأت أقطار العالم العلوي والسفلي. ولهذا قال: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف شاء، لا حجر عليه ولا مانع يمنعه مما أراد، فإنه تعالى قد بسط فضله وإحسانه الديني والدنيوي، وأمر العباد أن يتعرضوا لنفحات جوده وأن لا يسدوا على أنفسهم أبواب إحسانه بمعاصيهم، فيده سحاء الليل والنهار، وخيره في جميع الأوقات مدرار، يفرج كربا ويزيل غما، ويغني فقيرا ويفك أسيرا، ويجبر كثيرا ويجيب سائلا، ويعطي فقيرا عائلا، ويجيب المضطرين ويستجيب للسائلين، وينعم على من لم يسأله، ويعافي من طلب العافية، ولا يحرم من خيره عاصيا، بل خيره يرتع فيه البر والفاجر، ويجود على أوليائه بالتوفيق لصالح الأعمال، ثم يحمدهم عليها ويضيفها إليهم وهي من جوده، ويثيبهم عليها من الثواب العاجل والآجل ما لا يدركه الوصف ولا يخطر على بال العبد، ويلطف بهم في جميع أمورهم، ويوصل إليهم من الإحسان، ويدفع عنهم من النقم ما لا يشعرون بكثير منهم. فسبحان من كل النعم التي بالعباد فمنه وإليه يجأرون في دفع المكاره، وتبارك من لا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه، وتعالى من لا يخلو العباد من كرمه طرفة عين، بل ولا وجود لهم ولا بقاء إلا بجوده، وقبح الله من استغنى بجهله عن ربه ونسبه إلى ما لا يليق بجلاله، بل لو عامل الله اليهود القائلين تلك المقالة ونحوهم ممن حاله كحالهم ببعض قولهم لهلكوا وشقوا في دنياهم، ولكنهم يقولون تلك الأقوال، وهو تعالى يحلم عنهم ويصفح ويمهلهم لا يهملهم. وقوله تعالى: ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. وهذا أعظم العقوبات على العبد، أن يكون الذكر الذي أنزله الله على رسوله الذي فيه حياة القلوب والروح وسعادة الدنيا والآخرة وفلاح الدارين الذي فيه حياة القلب والروح وسعادة الدنيا والآخرة وفلاح الدارين الذي هو أكبر منة امتن الله بها على عباده، توجب عليهم المبادرة إلى قبولها والاستسلام لله بها وشكرا لله عليها. أن تكون لمثل هذا زيادة غي إلى غيه، وطغيان إلى طغيانه، وكفر إلى كفره، وذلك بسبب إعراضه عنها ورده لها ومعاندته إياها ومعارضته لها بالشبه الباطلة. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، فلا يتآلفون ولا يتناصرون ولا يتفقون على حالة فيها مصلحتهم، بل لم يزالوا متباغضين في قلوبهم متعادين بأفعالهم إلى يوم القيامة، كلما أوقدوا نارا للحرب ليكيدوا بها نعم ليكيدوا بها الإسلام وأهله، وأبدوا وأعادوا وأجلبوا بخيلهم ورجلهم أطفأها الله بخذلانهم وتفرق جنودهم وانتصار المسلمين عليهم، ويسعون في الأرض فسادا، أي يجتهدون ويجدون، ولكن بالفساد في الأرض بعمل المعاصي والدعوة إلى دينهم الباطل والتعويق عن الدخول في الإسلام. الله لا يحب المفسدين، بل يبغضهم أشد البغض، وسيجازيهم على ذلك. ثم قال تعالى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. وهذا من كرمه وجوده، حيث ذكر قبائح أهل الكتاب ومعايبهم وأقوالهم الباطلة، دعاهم إلى التوبة، وأنهم لو آمنوا بالله وملائكته وجميع كتبه وجميع رسله واتقوا المعاصي لكفر عنهم سيئاتهم ولو كانت ما كانت، ولأدخلهم جنات النعيم التي فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من رب بهم أي قاموا بأوامرها ونواهي بأوامرهما ونواهيهما كما ندبهم الله وحثهم، ومن إقامتها الإيمان بما دعي إليه من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن. فلو قاموا بهذه النعمة العظيمة التي أنزلها ربهم إليهم أي لأجلهم وللاعتناء بهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، أي لأدر الله عليهم الرزق ولأمطر عليهم السماء وأنبت لهم الأرض، كما قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. منهم أي من أهل الكتاب أمة مقتصدة أي عاملة بالتوراة والإنجيل عملا غير قوي ولا نشيط، وكثير منهم ساء ما يعملون أي والمسيء منهم الكثير، وأما السابقون منهم فقليل ما هم. وقوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قال رحمه الله: هذا أمر من الله لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم بأعظم الأوامر وأجلها، وهو التبليغ لما أنزل الله إليه، ويدخل في هذا كل أمر تلقته الأمة عنه صلى الله عليه وسلم من العقائد والأعمال والأقوال والأحكام الشرعية والمطالب الإلهية. فبلغ صلى الله عليه وسلم أكمل تبليغ، ودعا وأنذر وبشر ويسر، وعلم الجهال الأميين حتى صاروا من العلماء الربانيين، وبلغ بقوله وفعله وكتبه ورسله، فلم يبق خير إلا دل أمته عليه، ولا شر إلا حذرها عنه، وشهد له بالتبليغ أفاضل الأمة من الصحابة فمن بعدهم من أئمة الدين ورجال المسلمين. وإن لم تفعل أي لم تبلغ ما أنزل إليك من ربك فما بلغت رسالته أي فما امتثلت أمره والله يعصمك من الناس. هذه حماية وعصمة من الله لرسوله من الناس، وأنه ينبغي أن يكون حرصك على التعليم والتبليغ ولا يثنيك عنه خوف من المخلوقين، فإن نواصيهم بيد الله وقد تكفل بعصمتك، فأنت إنما عليك البلاغ المبين. فمن اهتدى فلنفسه، وأما الكافرون الذين لا قصد لهم إلا اتباع أهوائهم فإن الله لا يهديهم ولا يوفقهم للخير بسبب كفرهم. ثم قال تعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، فلا تأس على القوم الكافرين. أي قل لأهل الكتاب مناديا على ضلالهم ومعلنا بباطلهم: لستم على شيء من الأمور الدينية، فإنكم لا بالقرآن ومحمد آمنتم، ولا بنبيكم وكتابكم صدقتم، ولا بحق تمسكتم، ولا على أصل اعتمدتم، حتى تقيموا التوراة والإنجيل أي تجعلوها أي تجعلوهما قائمين بالإيمان بهما واتباعهما والتمسك بكل ما يدعوان إليه، وتقيموا ما أنزل إليكم من ربكم الذي رباكم وأنعم عليكم وجعل أجل إنعامه إنزال الكتب إليكم. فالواجب عليكم أن تقوموا بشكر الله وتلتزموا أحكام الله وتقوموا بما حملتم من أمانة الله وعهده. ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، فلا تأس على القوم الكافرين. ثم قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يخبر تعالى عن أهل الكتاب من أهل القرآن والتوراة والإنجيل أن سعادتهم ونجاتهم في طريق واحد وأصل واحد، وهو الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح، فمن آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فله النجاة، ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه من الأمور المخوفة، ولا هم يحزنون على ما خلفوا منها. وهذا الحكم المذكور يشمل سائر الأزمنة. ثم قال تعالى: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. يقول تعالى: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل أي عهدهم الثقيل بالإيمان بالله والقيام بواجباته التي تقدم الكلام عليها في قوله: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل بعثنا منهم 12 نقيبا إلى آخر الآيات، وأرسلنا إليهم رسلا يتوالون عليهم بالدعوة ويتعاهدونهم بالإرشاد، ولكن ذلك لم ينجع فيهم ولم يفد أو ولم يفد
ولم
نعم
يفد. نعم.
نعم جزاكم الله خيرا. قال ولكن ذلك لم ينجع فيهم ولم يفد، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم من الحق كذبوه وعاندوه وعملوه أقبح المعاملة، فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. حسبوا ألا تكون فتنة، أي ظنوا أن معصيتهم وتكذيبهم لا يجر عليهم عذابا ولا عقوبة، واستمروا على باطلهم وعموا وصموا عن الحق، ثم نعشهم وتاب عليهم نعم وتاب عليهم حين تابوا إليه وأنابوا، ثم لم يستمروا على ذلك حتى انقلب أكثرهم إلى الحال القبيحة، فعموا وصموا كثير منهم بهذا الوصف، والقليل استمروا على توبتهم وإيمانهم، والله بصير بما يعملون، فيجازي كل عامل بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قال السعدي رحمه الله: يخبر تعالى عن كفر النصارى بقولهم إن الله هو المسيح ابن مريم بشبهة أنه خرج من أم بلا أب وخالف المعهود من الخلقة الإلهية، والحال أنه عليه الصلاة والسلام قد كذبهم في هذه الدعوة وقال لهم: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، فأثبت لنفسه العبودية التامة ولربه الربوبية الشاملة لكل مخلوق. إنه من يشرك بالله، أي أحد من المخلوقين، لا عيسى ولا غيره، فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وذلك لأنه سوى الخلق بالخالق وصرف ما خلقه الله له، وهو العبادة الخالصة لغير من هي له، فاستحق أن يخلد في النار. وما للظالمين من أنصار، أي ينقذونهم من عذاب الله أو يدفعون عنهم بعض ما نزل بهم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وهذا من أقوال النصارى المنصورة عندهم، زعموا أن الله ثالث ثلاثة، الله وعيسى ومريم، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، وهذا أكبر دليل على قلة عقول النصارى، كيف قبلوا هذه المقالة الشنعاء والعقيدة القبيحة، كيف اشتبه عليهم الخالق بالمخلوق، كيف خفي عليهم رب العالمين. قال تعالى رادا عليهم وعلى أشباههم: وما من إله إلا إله واحد، متصف بكل صفة كمال، منزه عن كل نقص، منفرد بالخلق والتدبير، ما بالخلق من نعمة إلا منه، فكيف يجعل معه إله غيره تعالى نعم فكيف يجعل معه إله غيره نعم تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ثم توعدهم بقوله: وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. ثم دعاهم إلى التوبة عما صدر منهم، وبين أنه يقبل التوبة عن عباده، فقال: أفلا يتوبون إلى الله، أي يرجعون إلى ما يحبه ويرضاه من الإقرار لله بالتوحيد وبأن عيسى عبد الله ورسوله، وعما كانوا يقولونه، ويستغفرونه عما صدر منهم، والله غفور رحيم، يغفر ذنوب التائبين ولو بلغت عنان السماء، ويرحمهم بقبول توبتهم وتبديل سيئاتهم حسنات، وصدر دعوتهم إلى التوبة بالعرض الذي هو في غاية اللطف واللين في قوله: أفلا يتوبون إلى الله. ثم ذكر حقيقة المسيح وأمه الذي هو الحق، فقال: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. أي هذا غايته ومنتهى أمره، أنه من عباد الله المرسلين الذين ليس لهم من الأمر ولا من التشريع إلا ما أرسلهم به الله، وهو من جنس الرسل قبله، لا مزية له عليهم تخرجه عن البشرية إلى مرتبة الربوبية. وأمه مريم صديقة، أي هذا أيضا غايتها أن كانت من الصديقين الذين هم أعلى الخلق رتبة بعد الأنبياء. والصديقية هي العلم النافع المثمر لليقين والعمل الصالح، وهذا دليل على أن مريم لم تكن نبية، بل أعلى أحوالها الصديقية، وكفى بذلك فضلا وشرفا. وكذلك سائر النساء لم يكن منهن نبية، لأن الله تعالى جعل النبوة في أكمل الصنفين في الرجال، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. فإذا كان عيسى عليه السلام من جنس الأنبياء والرسل من قبله، وأمه صديقة، فلأي شيء اتخذها النصارى إلهين مع الله؟ وقوله: كانا يأكلان الطعام، دليل ظاهر على أنهما عبدان فقيران محتاجان، كما يحتاج بنو آدم إلى الطعام والشراب. فلو كان إلهين لاستغنيا عن الطعام والشراب ولم يحتاج إلى شيء، فإن الإله هو الغني الحميد. ولما بين تعالى البرهان قال: انظر كيف نبين لهم الآيات، الموضحة للحق الكاشفة لليقين، ومع هذا لا تفيد فيهم شيئا، بل لا يزالون على إفكهم وكذبهم وافترائهم، وذلك ظلم وعناد منهم. ثم قال تعالى: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. أي قل لهم أيها الرسول: أتعبدون من دون الله من المخلوقين الفقراء المحتاجين من لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، وتدعون من انفرد بالضر، نعم، وتدعون، نعم، وتدعون من انفرد بالضر والنفع والعطاء والمنع، والله هو السميع لجميع الأصوات اختلاف اللغات على تفنن الحاجات، العليم بالظواهر والبواطن والغيب والشهادة والأمور الماضية والمستقبلة. فالكامل تعالى الذي هذه أوصافه هو الذي يستحق أن يفرد بجميع أنواع العبادة ويخلص له الدين.
نعم، جزاكم الله خير.
اللهم آمين وإياكم سيدنا.
تفضل الشيخ شريف.
أحسن الله إليكم سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد. قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. قال رحمه الله، يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، أي لا تتجاوزوا وتتعدوا الحق إلى الباطل، وذلك كقولهم في المسيح ما تقدم حكايته عنهم، وكغلوهم في بعض المشايخ اتباعا لأهواء قوم قد ضلوا من قبل، أي تقدم ضلالهم، وأضلوا كثيرا من الناس بدعوتهم إياهم إلى الدين الذي هم عليه، وضلوا عن سواء السبيل أي قصد الطريق، فجمعوا بين الضلال والإضلال، وهؤلاء هم أئمة الضلال الذين حذر الله عنهم وعن اتباع أهوائهم المردية وآرائهم المضلة. ثم قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، أي طردوا وأبعدوا عن رحمة الله، على لسان داود وعيسى بن مريم، أي بشهادتهما وإقرارهما بأن الحجة قد قامت عليهم وعاندوها، ذلك الكفر واللعن بما عصوا وكانوا يعتدون، أي بعصيانهم لله تعالى وظلمهم لعباد الله، صار سببا لكفرهم وبعدهم عن رحمة الله، فإن للذنوب والظلم عقوبات. ومن معاصيهم التي أحلت بهم المثلات، نعم، وأوقعت بهم العقوبات، أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، أي كانوا يفعلون المنكر ولا ينهى بعضهم بعضا، فيشترك بذلك المباشر وغير المباشر وغيره الذي سكت عن النهي عن المنكر مع قدرته على ذلك، وذلك يدل على تهاونهم بأمر الله وأن معصيته خفيفة عليهم، فلو كان لديهم تعظيم لربهم لغاروا لمحارمه ولغضبوا لغضبه، وإنما كان السكوت عن المنكر مع القدرة موجبا للعقوبة لما فيه من المفاسد العظيمة، منها أن مجرد السكوت فعل معصية، وإن لم يباشرها الساكت فإنه كما يجب اجتناب المعصية، فإنه يجب الإنكار على من فعل المعصية. ومنها ما تقدم أنه يدل على التهاون بالمعاصي وقلة الاكتراث بها، ومنها أن ذلك يجرئ العصاة والفسقة على الإكثار من المعاصي إذا لم يردعوا عنها، فيزداد الشر وتعظم المصيبة الدينية والدنيوية، ويكون لهم الشوكة والظهور، ثم بعد ذلك يضعف أهل الخير عن مقاومة أهل الشر حتى لا يقدرون على ما كانوا يقدرون عليه أولا. ومنها أن في ترك الإنكار للمنكر يندرس العلم ويكثر الجهل، فإن المعصية مع تكررها وصدورها من كثير من الأشخاص وعدم إنكار أهل الدين والعلم لها يظن أنها ليست بمعصية، وربما ظن الجاهل أنها عبادة مستحسنة، أو وأي مفسدة أعظم من اعتقاد ما حرم الله حلالا، وانقلاب الحقائق على النفوس ورؤية الباطل حقا. ومنها أن السكوت على معصية العاصين ربما تزينت المعصية في صدور الناس واقتدى بعضهم ببعض، فالإنسان مولع بالاقتداء بأضرابه وبني جنسه. ومنها فلما كان السكوت على الإنكار بهذه المثابة، نص الله تعالى أن بني إسرائيل الكفار منهم لعنهم بمعاصيهم واعتدائهم. نص الله تعالى أن بني إسرائيل الكفار منهم لعنهم بمعاصيهم واعتدائهم، وخص من ذلك هذا المنكر العظيم، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا بالمحبة والموالاة والنصرة، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم هذه البضاعة الكاسدة والصفقة الخاسرة، وهي سخط الله الذي يسخط لسخطه كل شيء، والخلود الدائم في العذاب العظيم، فقد ظلمتهم أنفسهم حيث قدمت لهم هذا النزل غير الكريم، وقد ظلموا أنفسهم إذ فوتوها النعيم المقيم. قوله تعالى: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، فإن الإيمان بالله وبالنبي وما أنزل إليه يوجب على العبد موالاة ربه وموالاة أوليائه ومعاداة من كفر به وعاداه وأوضع في معصيه، فشرط ولاية الله والإيمان به ألا يتخذ أعداء الله أولياء. نعم، عفوا سيدنا صلى الله عليكم، ألا يتخذ أعداء الله أولياء ألا يتخذ أعداء الله أولياء، وهؤلاء لم يوجد منهم الشرط، فدل على انتفاء المشروط، ولكن كثيرا منهم فاسقون، أي خارجون عن طاعة الله والإيمان به وبالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن فسقهم موالاة أعداء الله. ثم قال تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. قال رحمه الله، يقول تعالى في بيان أقرب الطائفتين إلى المسلمين وإلى ولايتهم ومحبتهم وأبعدهم من ذلك: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فهؤلاء الطائفتان على الإطلاق أعظم الناس معاداة للإسلام والمسلمين، وأكثرهم سعيا في إيصال الضرر إليهم، وذلك لشدة بغضهم لهم بغيا وحسدا وعنادا وكفرا. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، وذكر تعالى لذلك عدة أسباب، منها أن منهم قسيسين ورهبانا، أي علماء متزهدين وعبادا في الصوامع متعبدين، والعلم مع الزهد وكذلك العبادة مما يلطف القلب ويرققه ويزيل عنه ما فيه من الجفاء والغلظة، فلذلك لا يوجد فيهم غلظة اليهود وشدة المشركين. ومنها أنهم لا يستكبرون، أي ليس فيهم تكبر ولا عتو عن الانقياد للحق، وذلك موجب لقربهم من المسلمين ومن محبتهم، فإن المتواضع أقرب إلى الخير من المستكبر. ومنها أنهم إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أثر ذلك في قلوبهم وخشعوا له، وفاضت أعينهم بسبب ما سمعوا من الحق الذي تيقنوه، فلذلك آمنوا وأقروا به، فقالوا ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يشهدون لله بالتوحيد ولرسله بالرسالة وصحة ما جاءوا به، ويشهدون على الأمم السابقة بالتصديق والتكذيب، وهم عدول، شهادتهم مقبولة، كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فكأنهم ليموا فك نعم صلى الله عليه فكأنهم ليموا على إيمانهم ومسارعتهم فيه، فقالوا: وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين، أي وما الذي يمنعنا من الإيمان بالله، والحال أنه قد جاءنا الحق من ربنا الذي لا يقبل الشك والريب، ونحن إذا آمنا واتبعنا الحق طمعنا أن يدخلنا الله الجنة مع القوم الصالحين، فأي مانع يمنعنا؟ أليس ذلك موجبا للمسارعة والانقياد للإيمان وعدم التخلف عنه؟ قال الله تعالى: فأثابهم الله بما قالوا، أي بما تفوهوا به من الإيمان ونطقوا به من التصديق بالحق، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء المحسنين. وهذه الآيات نزلت في النصارى الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم كالنجاشي وغيره ممن آمن منهم، وكذلك لا يزال يوجد فيهم من يختار دين الإسلام ويتبين له بطلان ما كانوا عليه، وهم أقرب من اليهود والمشركين إلى دين الإسلام. ولما ذكر ثواب المحسنين ذكر عقاب المسيئين، قال تعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، لأنهم كفروا بالله وكذبوا بآياته المبينة للحق. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم من المطاعم والمشارب، فإنها نعم أنعم الله بها عليكم، فاحمدوه إذ أحلها لكم، واشكروه ولا تردوا نعمته بكفرها أو عدم قبولها أو اعتقاد تحريمها، فتجمعون بذلك بين القول على الله الكذب وكفر النعمة واعتقاد الحلال الطيب حراما خبيثا، فإن هذا من الاعتداء. والله تعالى قد نهى عن الاعتداء فقال: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، بل يبغضهم ويمقتهم ويعاقبهم على ذلك. عفوا سيدنا، صلى الله عليكم. بل يبغضهم ويمقتهم ويعاقبهم على ذلك. ثم أمر بضد ما عليه المشركون الذين يحرمون ما أحل الله، فقال: وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، أي كلوا من رزقه الذي ساقه إليكم بما يسره من الأسباب، إذا كان حلالا لا سرقة ولا غصبا ولا غير ذلك من أنواع الأموال التي تؤخذ بغير حق، وكان أيضا طيبا وهو الذي لا خبث فيه، فخرج بذلك الخبيث من السباع والخبائث. واتقوا الله في امتثال أوامره واجتناب نواهيه الذي أنتم به مؤمنون، فإن إيمانكم بالله يوجب عليكم تقواه ومراعاة حقه، فإنه لا يتم إلا بذلك. ودلت الآية الكريمة على أنه إذا حرم حلالا عليه من طعام وشراب وسرية وأمة ونحو ذلك، فإنه لا يكون حراما بتحريمه، لكن لو فعله فعليه كفارة يمين، كما قال تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك الآية، إلا أن تحريم الزوجة فيه كفارة الظهار. ويدخل في هذه الآية أنه لا ينبغي للإنسان أن يتجنب الطيبات ويحرمها على نفسه، بل يتناولها مستعينا بها على طاعة ربه. قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمان إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. قال رحمه الله: أي في أيمانكم التي صدرت على وجه اللغو، وهي الأيمان التي حلف بها المقسم من غير نية ولا قصد، أو عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلاف ذلك، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أي بما عزمتم عليه وعقدت عليه قلوبكم، كما قال في الآية الأخرى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، فكفارته أي كفارة اليمين الذي عقدتموها بقصدكم 10 مساكين، وذلك الإطعام من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، أي كسوة 10 مساكين، والكسوة هي التي تجزئ في الصلاة، أو تحرير رقبة، أي عتق رقبة مؤمنة كما قيدت في غير هذا الموضع، فمتى فعل واحدا من هذه الثلاثة فقد انحلت يمينه. فمن لم يجد واحدا من هذه الثلاثة فصيام ثلاثة أيام، ذلك المذكور كفارة أيمانكم إذا حلفتم، تكفرها وتمحوها وتمنع من الإثم. واحفظوا أيمانكم عن الحلف بالله كذبا وعن كثرة الأيمان، واحفظوا أيمانكم عن الحلف بالله كذبا وعن كثرة الأيمان، واحفظوها إذا حلفتم عن الحنث فيها، إلا إذا كان الحنث خيرا، فتمام الحفظ أن يفعل الخير ولا يكون يمينه عرضة لذلك الخير. كذلك يبين الله لكم آياته المبينة للحلال المبينة للحلال من الحرام، الموضحة للأحكام، لعلكم تشكرون الله حيث علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فعلى العباد شكر الله تعالى على ما من به عليهم من معرفة الأحكام الشرعية وتبيينها. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قال رحمه الله: يذم على هذه الأشياء القبيحة ويخبر أنها من عمل الشيطان وأنها رجس، فاجتنبوه أي اتركوه لعلكم تفلحون. فإن الفلاح لا يتم إلا بترك ما حرم الله، خصوصا هذه الفواحش المذكورة وهي الخمر، وهي كل ما خامر العقل أي غطاه بسكره، والميسر وهو جميع المغالبات التي فيها عوض من الجانبين كالمراهنة ونحوها، والأنصاب التي هي الأصنام والأنداد ونحوها مما ينصب ويعبد من دون الله، والأزلام التي يستقسمون بها. فهذه الأربعة نهى الله عنها وزجر، وأخبر عن مفاسدها الداعية إلى تركها وأخبر عن مفاسدها الداعية إلى تركها واجتنابها. فمنها أنها رجس أي نجس خبث معنى، وإن لم تكن نجسة حسا. والأمور الخبيثة مما ينبغي اجتنابها وعدم التدنس بأوضارها. ومنها أنها من عمل الشيطان الذي هو أعدى الأعداء للإنسان. ومن المعلوم أن العدو يحذر منه وتحذر مصايده وأعماله، خصوصا الأعمال التي يعملها ليوقع فيها عدوه، فإنها فيها هلاكه. فالحزم كل الحزم البعد عن عمل العدو المبين، والحذر منها، والخوف من الوقوع فيها. ومنها أنه لا يمكن الفلاح للعبد إلا باجتنابها، فإن الفلاح هو الفوز بالمطلوب المحبوب، والنجاة من المرهوب. وهذه الأمور مانعة من الفلاح ومعوقة له. ومنها أن هذه موجبة للعداوة والبغضاء بين الناس، والشيطان حريص على بثها، خصوصا الخمر والميسر، ليوقع بين المؤمنين العداوة والبغضاء. فإن في الخمر من انغلاب العقل وذهاب حجاه ما يدعو إلى البغض بينه وبين إخوانه المؤمنين، خصوصا إذا اقترن بذلك من السباب ما هو من لوازم شارب الخمر، فإنه ربما أوصل إلى القتل. وما فيه من الميسر من غلبة أحدهما للآخر وأخذ ماله الكثير في غير مقابلة، وما في الميسر من غلبة أحدهما للآخر وأخذ ماله الكثير في غير مقابلة ما هو من أكبر الأسباب للعداوة والبغضاء. ومنها أن هذه الأشياء تصد القلب ويتبعه البدن عن ذكر، وأن هذه الأشياء تصد القلب ويتبعه البدن عن ذكر الله وعن الصلاة. الصلاة اللذين خلق لهما العبد وبهما سعادته، فالخمر والميسر يصدانه عن ذلك أعظم صد، ويشتغل قلبه ويذهل لبه في الاشتغال بهما حتى يمضي عليه مدة طويلة وهو لا يدري أين هو. فأي معصية أعظم وأقبح من معصية تدنس صاحبها وتجعله من أهل الخبث وتوقعه في أعمال الشيطان وشباكه، فينقاد له كما تنقاد البهيمة الذليلة لراعيها، وتحول بين العبد وبين فلاحه، وتوقع العداوة والبغضاء بين المؤمنين، وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة. فهل فوق هذه المفاسد شيء أكبر منها؟ ولهذا عرض تعالى على العقول السليمة النهي عنها عرضا بقوله: فهل أنتم منتهون؟ لأن العاقل إذا نظر إلى بعض تلك المفاسد انزجر عنها وكفت نفسه، ولم يحتج إلى وعظ كثير ولا زجر بليغ. قوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. قال رحمه الله: طاعة الله وطاعة رسوله واحدة، فمن أطاع الله فقد أطاع الرسول، ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله، وذلك شامل للقيام بما أمر الله به ورسوله من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، الواجبة والمستحبة، المتعلقة بحقوق الله وحقوق خلقه، والانتهاء عما نهى الله ورسوله عنه كذلك. وهذا الأمر أعم الأوامر، فإنه كما ترى يدخل فيه كل أمر ونهي ظاهر وباطن. وقوله واحذروا أي من معصية الله ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن في ذلك الشر والخسران المبين. فإن توليتم عما أمرتم به ونهيتم عنه فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، وقد أدى ذلك. فإن اهتديتم فلأنفسكم، وإن أسأتم فعليها، والله هو الذي يحاسبكم. والرسول صلى الله عليه وسلم قد أدى ما عليه وما حمل به. قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. قال رحمه الله: لما نزل تحريم الخمر والنهي الأكيد والتشديد فيه، تمنى أناس من المؤمنين أن يعلموا حال إخوانهم الذين ماتوا على الإسلام قبل تحريم الخمر وهم يشربونها، فأنزل الله تعالى هذه الآية، وأخبر تعالى أنه ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح، أي حرج وإثم، فيما طعموا من الخمر والميسر قبل تحريمهما. ولما كان نفي الجناح يشمل المذكورات وغيرها، قيد ذلك بقوله: إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، أي بشرط أنهم تاركون للمعاصي مؤمنون بالله إيمانا صحيحا موجبا لهم عمل الصالحات، ثم استمروا على ذلك، وإلا فقد يتصف العبد بذلك في وقت دون آخر، فلا يكفي حتى يكون كذلك حتى يأتيه أجله ويدوم على إحسانه. فإن الله تعالى يحب المحسنين في عبادة الخالق، المحسنين في نفع العبيد. ويدخل في هذه الآية الكريمة من طعم المحرم أو فعل غيره بعد التحريم ثم اعترف بذنبه وتاب إلى الله تعالى واتقى وآمن وعمل صالحا، فإن الله يغفر له ويرتفع عنه الإثم في ذلك. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. قال رحمه الله: هذا من منن الله على عباده أن أخبرهم بما سيفعل قضاء وقدرا ليطيعوه ويقدموا على بصيرة، ويهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لابد أن يختبر الله إيمانكم، ليبلونكم الله بشيء من الصيد، أي بشيء غير كثير، فتكون محنة يسيرة تخفيفا منه تعالى ولطفا، وذلك الصيد الذي يبتليكم الله به تناله أيديكم ورماحكم، أي تتمكنون من صيده ليتم بذلك الابتلاء لا غير مقدور عليه بيد ولا رمح، فلا يبقى للابتلاء فائدة. ثم ذكر الحكمة في ذلك الابتلاء فقال: ليعلم الله، علما ظاهرا للخلق يترتب عليه الثواب والعقاب، من يخافه بالغيب فيكف عما نهى الله عنه مع قدرته عليه وتمكنه، فيثيبه الثواب الجزيل ممن لا يخافه بالغيب، فلا يرتعد عن معصية تعرض له فيصطاد ما تمكن منه. فمن اعتدى منكم بعد ذلك البيان الذي قطع الحجج وأوضح السبيل فله عذاب أليم، أي مؤلم موجع لا يقدر على وصفه إلا الله، لأنه لا عذر لذلك المعتدي. والاعتبار بمن يخافه بالغيب وعدم حضور الناس عنده، وأما إظهار مخافة الله عند الناس فقد يكون ذلك لأجل مخافة الناس فلا يثاب على ذلك. ثم صرح تعالى بالنهي عن قتل الصيد في حال الإحرام فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، أي محرمون في الحج والعمرة. والنهي عن قتله يشمل النهي عن مقدمات القتل وعن المشاركة في القتل والدلالة عليه والإعانة على قتله، حتى إن من تمام ذلك أنه ينهى المحرم عن أكل ما قتل أو صيد، لأجله. وهذا كله تعظيم لهذا النسك العظيم، أنه يحرم على المحرم قتل وصيد ما كان حلالا له قبل الإحرام. وقوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا، أي قتل صيدا عمدا، فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم، أي الإبل أو البقر أو الغنم، فينظر ما يشبه شيئا من ذلك، فيجب عليه مثله يذبحه ويتصدق به. والاعتبار بالمماثلة أن يحكم به ذوى عدل منكم، أي عدلان يعرفان الحكم ووجه الشبه، كما فعل الصحابة رضي الله عنهم حيث قضوا بالحمامة شاة، وفي النعامة بدنة، وفي البقر الوحشي على اختلاف أنواعه بقرة، وهكذا كل ما يشبه شيئا من النعم ففيه مثله، فإن لم يشبه شيئا ففيه قيمته، كما هو القاعدة في المتلفات. وذلك الهدي لابد أن يكون هديا بالغ الكعبة، أي يذبح في الحرم، أو كفارة طعام مساكين، أي كفارة ذلك الجزاء طعام مساكين، أي يجعل مقابلة المثل من النعم طعام يطعم المساكين. قال كثير من العلماء: يقوم الجزاء فيشترى بقيمته طعام فيطعم كل مسكين مدبر. نعم.
مدبر.
نعم، أحسن الله إليكم سيدنا. نعم. فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو عدل ذلك طعام صياما، أي يصوم عن إطعام كل مسكين يوما ليذوق بإيجاب الجزاء المذكور عليه وبال أمره. ومن عاد بعد ذلك فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام. وإنما نص الله على المتعمد لقتل الصيد، مع أن الجزاء يلزم المتعمد والمخطئ، كما هو القاعدة الشرعية أن المتلف للنفوس والأموال المحترمة فإنه يضمنها على أي حال كان، إذا كان إتلافه بغير حق، لأن الله تعالى رتب عليه الجزاء والعقوبة والانتقام، وهذا للمتعمد. وأما المخطئ فليس عليه عقوبة، إنما عليه الجزاء، هذا قول جمهور العلماء، والصحيح ما صرحت به الآية أنه لا جزاء على غير المتعمد كما لا إثم عليه. ولما كان الصيد يشمل الصيد البري والبحري استثنى تعالى الصيد البحري فقال أحل لكم صيد البحر وطعامه، أي أحل لكم في حال إحرامكم صيد البحر وهو الحي من حيواناته، وطعامه وهو الميت منها، فدل ذلك على حل ميتة البحر متاعا لكم وللسيارة، أي الفائدة في إباحته لكم أنه لأجل انتفاعكم وانتفاع رفقاتكم الذين يسيرون معكم، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ويؤخذ من لفظ الصيد أنه لا بد أن يكون وحشيا، لأن الإنسية ليس بصيد ومأكولا، فإن غير المأكول لا يصاد ولا يطلق عليه اسم الصيد. واتقوا الله الذي إليه تحشرون، أي اتقوه بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه، واستعينوا على تقواه بعلمكم أنكم إليه تحشرون فيجازيكم، هل قمتم بتقواه فيثيبكم الثواب الجزيل أم لم تقوموا بها فيعاقبكم.
جزاكم الله خير.
اللهم أمين وجزاكم سيدنا، حسن الله عليكم.
آمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدنا.